أحيائها ونتعلم الدائم على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقام الثاني في التراجيح. وقبل شروعه فيه قدس سره قدم له بمقدمتين. المقدمة الأولى هي تعريف الترجيح، وقد أفاد قدس سره في التعريف بأنه تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل لمزية لها عليها بوجه من الوجوه. يتضح من هذا التعريف كما أشرنا سابقا إلى أن الترجيح، إلى أن اللحاظ الذي لاحظه الشيخ في تعريف الترجيح هو لحاظ فعل المجتهد، ولذلك عرفه بأنه تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى، والتقديم هو فعل المجتهد المستنبط الذي يتعامل مع الأدلة. كذلك أيضا مما ينبغي التوجه له في هذا التعريف هو أن الشيخ قدس سره ذكر قيدا فيه وهو في العمل، تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل، وهذا القيد قيد احترازي، قيد احترازي أراد من خلاله الشيخ أن يشير إلى أن تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى ليس بلحاظ الحجية، وإنما هو بلحاظ العمل، وذلك لما ذكرناه أيضا غير مرتين من أن الدليلين المتعارضين اللذين يرجح أحدهما على الآخر لا بد من افتراضهما حجتين معا، وبالتالي فعند ترجيح أحدهما على الآخر لا يكون هذا الترجيح بلحاظ الحجية، وإنما يكون هذا الترجيح بلحاظ العمل لعدم إمكان العمل بهما معا، فتقدم إحداهما على الأخرى، ترجح إحدى الأمارتين على الأخرى. الأمر الثالث الذي أيضا ينبغي الالتفات إليه في تعريفه قدس سره هو أنه قال لمزية لها عليها بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، وأراد من هذا هذه العبارة بوجه من الوجوه أراد أن يشير إلى أن المزايا التي تتميز بها إحدى الأمارتين على الأخرى هذه المزايا ربما ترجع إلى صفات الرواية، نظير مثلا نظير ما لو كانت الرواية منقولة باللفظ بينما الرواية الأخرى منقولة بالمعنى، فإن نقل الرواية باللفظ مزية لها تميزها عن الرواية المنقولة بالمعنى، وربما الصفات ترجع إلى الراوي لا إلى الرواية، نظير مثلا الأعدلية الأوثقية الأورعية وغير ذلك من الصفات التي تذكر في هذا الباحث. إذن تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في مقام العمل لمزية لها بوجه من الوجوه هذا الوجه من الوجوه إما يرتبط بصفات الرواية وإما يرتبط بصفات الراوي، وربما يرتبط أيضا بصفات السند كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. هذا ما يعود إلى المقدمة الأولى وهي تعريف الترجيح. المقدمة الثانية التي أشار إليها قدس سره هي الفهرسة الإجمالية للمباحث الآتية. فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن المباحث الآتية بحول الله تعالى وهي أهم مباحث باب التعارض، أهم مباحث باب التعارض. هذه المباحث هي عبارة عن أربعة مباحث بحث عنها في أربعة مقامات، فعندنا أربعة مقامات تنطوي ضمن المقام الثاني. المقام الأول عنونه رضوان الله تعالى عليه بعنوان وجوب الترجيح، ولعل الأولى في مقام العنوان أن يعنون المقام الأول بحكم الترجيح، إذ أننا ما دمنا قد عنوناه بوجوب الترجيح فإننا قد افترضنا مسبقا النتيجة وأخذناها في العنوان أن الترجيح واجب، والحال أننا بعد لم نبحث بعد حول أن الترجيح واجب أو ليس بواجب، وبالتالي فمن ناحية فنية ينبغي أن يعنون المقام الأول بعنوان حكم الترجيح لا بعنوان وجوب الترجيح. المقام الثاني عنونه الشيخ رضوان الله تعالى عليه ها هنا عند فهرسته الإجمالية بعنوان بيان المزايا المنصوصة والأخبار الدالة عليها، والأخبار الدالة عليها. بينما سيأتي منه قدس سره في عنونة المقام الرابع بأنه في بيان المرجحات الداخلية والخارجية، وهذا يعني تداخل العنوانين، تداخل المقامين بحسب العنوان، فإن المقام الثاني بحث حول المزايا المنصوصة والمقام الرابع بحث حول المرجحات التي هي نفسها ماذا؟ التي هي نفسها المزايا، التي هي نفسها المزايا. لذلك فالصحيح هو عنونة المقام الثاني بما عنونه الشيخ رضوان الله تعالى عليه به عند شروعه فيه، لا هنا، حيث عنونه هناك بعنوان بيان الأخبار الدالة على المرجحات، ببيان الأخبار الدالة على المرجحات. فإذا نحن في المقام الثاني لسنا في مقام استعراض المزايا، لسنا في مقام استعراض المرجحات وما يرتبط بها، وإنما نحن في المقام الثاني بصدد ماذا؟ بصدد بيان عرض الأخبار التي تعرضت للمرجحات، وضمنا طبعا يتم التعرض لماذا؟ للمزايا، لكن التعرض لها ليس مقصودا بالذات، المقصود بالذات هو التعرض للأخبار وبيان النكات المشتملة عليها. وأما الوقوف عند المزايا والمرجحات الداخلية الخارجية فهذا ما سيكون في المقام الرابع. فإذا عنونة الشيخ له بما سيأتي أولى من هذه العنونة التي أفادها في المقام قدس سره. هنا أمر غفلت عنه لا بأس أن أشير إليه قبل أن أتجاوزه، يرتبط بالمقام الأول. فإنه في المقام الأول قال بأن البحث حول وجوب الترجيح بالمزية الداخلية أو الخارجية. نحن أبدلنا الوجوب إلى الحق. الذي نسيت أن أقف عنده هو بيان الفرق فقط بين المزيتين الداخلية والخارجية. وحاصل الفرق بينهما بأن المزية الداخلية هي ما لا تقوم لها في نفسها، ما لا استقلال لها في نفسها، وإنما هي ماذا؟ متقومة بنفس الخبر، متقومة بنفس الخبر. نظير مثلا الأفصحية، أن يكون متن الخبر أفصح من متن الخبر المعارض له، هذه الأفصحية متقومة بنفس الخبر. لو لم يكن هذا الخبر موجودا فلا وجود لهذه المزية. فيعبر عن هذا النحو من المزايا بأنها مزايا ماذا؟ داخلية. بينما المزايا الخارجية هي المزايا المستقلة، كان هنالك خبر أم لم يكن هنالك خبر، فهذه المزية لا تتقوم بوجود الخبر. نظير الموافقة للكتاب، موافقة للكتاب هذه المزية لا تتقوم بوجود الخبر، بل تتقوم بوجود مضمون الكتاب الموافق لمضمون ماذا؟ لمضمون الحديث. فيعبر عن ذلك بأنه مزية خارجية، هذا الفرق بينهما. خب نكمل ما وصلنا إليه. المقام الثالث يبحث فيه الشيخ رضوان الله تعالى عليه حول حكم التعدي من المزايا المنصوصة إلى غيرها، فكأن المقام الثاني أخذ مقدمة للمقام الثالث، إذ بعد بيان المزايا المنصوصة من خلال الأخبار تتهيأ الأرضية للبحث حول ماذا؟ حول جواز التعدي من هذه المزايا إلى غيرها، هل يجوز أو لا يجوز. ثم ينتهي بنا الكلام إلى المقام الرابع، والذي أشرنا إلى أن البحث فيه يدور حول أي شيء؟ يدور حول بيان المرجحات الداخلية والخارجية. هذا ما يرتبط بالأمرين اللذين ذكرهما الشيخ قدس سره كمقدمة للبحث. ثم شرع الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في بيان هذه المقامات الأربعة، المقام الأول في حكم الترجيح. في حكم الترجيح هنالك توجد عندنا أقوال ثلاثة أشار إليها الشيخ رضوان الله تعالى عليه ضمنان. القول الأول وهو المنسوب إلى المشهور كما في كلمات الشيخ، وهو المنسوب إلى المحققين كما في كلمات العلامة قدس سره في النهاية. القول الأول هو وجوب الترجيح، وجوب الترجيح. القول الثاني في المسألة والذي أشار إليه الشيخ قدس سره وهو المنسوب إلى الباقلاني من علماء العامة، ومنسوب إلى الجبائيين أيضا من علماء العامة، ومنسوب وإن لم يصرح الشيخ بذلك في المقام منسوب إلى المحقق النراقي أعلى الله مقامه الشريف في مناهج الأحكام، وأنا لم أتحقق من النسبة. القول المنسوب له هو القول المنسوب لهؤلاء هو عدم وجوب الترجيح بحسب تعبير الشيخ. ولعل الأولى أن يعبر عن هذا القول بجواز الترجيح، بجواز الترجيح. فإذا عندنا قول بالوجوب وعندنا قول بالجواز. القول الثالث من الأقوال هو القول باستحباب الترجيح، فلا هو بواجب ولا هو بجائز بل هو مستحب. وهذا القول منسوب إلى السيد الصادق قدس سره شارح الوافية، والذي يستعرض الشيخ آراءه في كتابه الشريف كثيرا. بل إن السيد صاحب مفتاح الكرامة قدس سره نسب هذا القول إلى مشهور الأخباريين، نسب هذا القول إلى مشهور الأخباريين. طبعا نسبه بعض الأعلام أيضا إلى المحقق صاحب الحدائق قدس سره، ولكن المحقق خلافه، فصاحب الحدائق يرى وجوب الترجيح لا أنه يرى استحباب الترجيح كما يظهر من مقدمات الحدائق. إذن ها هنا عندنا ثلاثة أقوال، والقول المعتمد عند الشيخ قدس سره هو وجوب الترجيح. فما هي الأدلة الدالة على وجوب الترجيح؟ استعرض الشيخ قدس سره خمسة من الأدلة، ولا تنحصر الأدلة التي ذكرها المستدلون بوجوب الترجيح بهذه الخمسة، بل هنالك أدلة أخرى إن أردتم التوسع ترجعون إليها في كتاب مفاتيح الأصول للسيد المجاهد، أو حتى في كتاب النهاية للعلامة قدس سره، فقد ذكرت وجوه أخرى لوجوب الترجيح غير الوجوه الخمسة التي ذكرها الشيخ. الوجه الأول ما عبر عنه الشيخ قدس سره، أو الدليل الأول ما عبر عنه الشيخ قدس سره بالإجماع المحقق، ومراده من الإجماع المحقق هو الإجماع المحصل. فإذا قيل إجماع محقق أريد بهذا الإصطلاح الإجماع المحصل في قبال الإجماع المنقول، أي أن الشيخ بنفسه قدس الله نفسه تتبع أقوال العلماء والأصوليين وانتهى إلى هذه النتيجة، وهي وجود إجماع عندهم على ماذا؟ على وجوب الترجيح، فهو إجماع محقق عنده. الدليل الثاني الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه هو السيرة القطعية، ومراده من السيرة القطعية الإجماع العملي. فالشيخ قدس سره يقول بأن سيرة الأعلام من البدو إلى الختم قائمة على ماذا؟ قائمة على وجوب، على الالتزام بالأخذ بالمرجح، على الالتزام بالأخذ بالمرجح. بالنسبة لهذين الدليلين قد يسجل عليهما كما عن الشيخ غلام رضا القمي قدس سره في قلائد الفرائد، وهي من الحواشي المفيدة، قد يسجل عليهما بعدم تماميتهما لوجود المخالف. فإنك يا شيخنا الأعظم بنفسك قد نقلت أقوال من يخالف في هذه المسألة، ومنهم مثلا السيد صدر الدين كما سيأتي كلامه في ضمن هذا المقام. فمع وجود المخالف كيف صح لك أن تدعي الإجماع؟ هذا إجماع مخدوش. ولكن يمكن أن يجاب عما أشكله القمي قدس سره بأن مطلق المخالفة للإجماع لا تضر بالإجماع، وإنما الذي يضر بالإجماع هو مخالفة المعتد بها، مخالفة المعتد بها، والمخالفة من المتقدمين، المخالفة من المتقدمين. إذ أن العمدة في حجية الإجماع، شوفوا العمدة في حجية الإجماع كاشفية الإجماع عن قول المعصوم عليه السلام، وهذه الكاشفية تتحقق من إحراز إجماع المتقدمين. إذا أحرز إجماع المتقدمين القريبين من عصر النص فإن الكاشفية حينئذ تتحقق. وبالتالي لو خالف بعض المتأخرين لم تضر مخالفته للإجماع المحقق، سيما إذا كانت مخالفة هذا المتأخر مخالفة شاذة، إذا كانت مخالفة هذا المتأخر مخالفة شاذة. والفرض أن ما عندنا في المقام ماذا؟ من هذا القبيل، فإنه لا يوجد في المتقدمين من خالف في ذلك، وإنما هي مخالفة من متأخر وهي مخالفة شاذة فلا تضر بتحقق الإجماع. وبالتالي فهذا الإشكال منه قدس سره في غير محله. نعم لو أشكل بعدم تمامية الصغرى ذاك بحث آخر، يعني أننا لا نحرز إجماعا في المقام، لا نحرز إجماعا، فتكون دعوة في قبال دعوة الشيخ، الشيخ يدعي أن الإجماع محقق عنده قدس سره، وغيره يقول أنا أيضا تتبعت ولم أجد ماذا؟ ولم أجد إجماع، ذاك بحث آخر. أما الإشكال من هذه الناحية فلا يضر بدليل الشيخ قدس سره. نعم الدليل الثاني يمكن أن يستشكل فيه من ناحية أن السيرة مجملة، فالسيرة غاية ما تدل عليه أنهم كانوا يقدمون ذا المزية على فاقد المزية، أي أنهم يأخذون بالمرجحات، أما أنهم يأخذون بها لوجوب ذلك أو لاستحباب ذلك أو لجواز ذلك السيرة ساكتة عن ذلك. يعني لا يمكن أن يستفاد من السيرة بما هي عمل وجوب الترجيح، بما هي عمل وجوب الترجيح، فهي ساكتة عن ذلك. الدليل الثالث الذي استدل به قدس سره هو السيرة المحكية عن السلف والخلف، أي السيرة المحكية عن المتقدمين والمتأخرين. وقد ذكر بعض الأعلام بأن هذه الحكاية مستفيضة في كلمات الأعلام، يعني بحسب تعبير بعضهم لو أن أحدا رجع إلى كلمات الأعلام في هذه المسألة لوجدهم ينادون بأعلى صوتهم يجب الترجيح، لوجدهم ينادون بأعلى صوتهم يجب الترجيح. فهنالك سيرة محكية يحكيها علماء الأصول وغيرهم عن المتقدمين وعن المتأخرين بأن ديدنهم على ماذا؟ على الالتزام بترجيح ذي المزية على فاقد المزية. إذن الفرق بين الدليل الثاني والدليل الثالث هو أن الدليل الثاني سيرة محققة للشيخ قدس سره، الشيخ يدعي، بينما في الدليل الثالث السيرة ماذا؟ محكية، ينقل سيرة محكية، وطبعا هذا أضعف من ذاك، هذا الدليل أضعف من سابقه. الدليل الرابع الأخبار المتواترة، أي أخبار الترجيح. وقد ذكر الشيخ كما تتذكرون سابقا بأن الأخبار مستفيضة بل متواترة، وذكرنا هنالك في رد من ناقشه بأن مراده من التواتر هو ماذا؟ هو التواتر الإجمالي، فلا يصح الاستشكال عليه بأن التواتر اللفظي والتواتر المعنوي في المقام غير محققي، التواتر الإجمالي في هذه المسألة. إذن إلى ها هنا عندنا أربعة أدلة، وأقوى هذه الأدلة هو الدليل الرابع، أقوى هذه الأدلة هو الدليل الرابع. أما الأدلة الثلاثة فقابلة للكلام. الدليل الخامس لأنه يحتاج إلى بسط ندعه إلى درس مستقل إن شاء الله. وبالنسبة للعبارات أيضا لا توجد عندنا عبارة تحتاج إلى التوقف، كن أوضحناها ضمن التقرير. فإن شاء الله يصل الكلام إلى قوله ويدل على المشهور أن حكم المتعارضين، والحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله.